الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 بعد 300 من تفسير قول المؤصل، وهو الخامس من تفسير سورة النور. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها بقول السلام عليكم، كما في حديث كلدة بن حنبل قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم وأدخل. خرجه ابن ماجه. وأكملها أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالسلام دلالة على الأمن والأمان، وحين يسلم الداخل يحصل الانتباه. ذلكم أي الاستئذان ورد السلام والتزام هذه الآداب خير لكم في دينكم ودنياكم لعلكم تذكرون تتعظون. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سلم عبد الله بن قيس على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 3 مرات فلم يؤذن له، فرجع فأرسل عمر في إثره فقال: لما رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. وشرع الله الاستئذان والسلام من أجل البصر. فإن لم تجدوا فيها أي في هذه البيوت أحدا فلا تدخلوها، لأنها ليست ببيوت لكم، وقد تكون محل تهمة حتى يؤذن لكم من أهلها وأصحابها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. أخرجه مسلم. حتى يرفع الحجاب. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ولا يستدعي ذلك وجود الاختلافات والمهاجرات والمناكفات، هو هذا الفعل وهذا الأدب. أزكى لكم أي أطهر وأفضل، والله بما تعملون عليم. لا يخفى عليه خافية. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أن رجلا اطلع من حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدري يرجل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك. إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. اتفقنا عليه. ليس عليكم جناح إثم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة غير مأهولة بسكان، وإنما هي أماكن عامة مثل المجالس والفنادق وغير ذلك، فيها متاع لكم مصلحة لكم ومنفعة، والله يعلم ما تبدون تظهرون من الأفعال والأقوال، وما تكتمون تخفون في صدوركم من الاعتقادات ونحوها. قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو مملكة أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل للمؤمنين يغضوا ويكفوا من أبصارهم عن النظر إلى الحرام ويحفظوا فروجهم عن الحرام كالزنا واللواط والعادة السرية والسحاق بين النساء، وقد أباح الله لهم الاستمتاع بالزوجة وملك اليمين كقوله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لست من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. ثم أخرجها أحمد وجاء له الشاهد عن عبد الله بن عمرو. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وفي حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرب بصرك. أخرجه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. خرجه أحمد. ذلك غض البصر وحفظ الفرج أزكى أطهر وأخير وأفضل لهم في الدنيا والآخرة، إن الله خبير بما يصنعون، بما يفعلون فهو بكل شيء عليم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما لا يحل، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحل، ويحفظن فروجهن عما لا يحل، ولا يبدين ولا يظهرن زينتهن موضع الزينة لغير محرم، وأرد بها الزينة الخفية، وهما زينتان خفية وظاهرة، فالخفية مثل الخلخال والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط والقلائد، فلا يجوز لها إظهارها ولا للأجنب النظر إليها إلا ما ظهر منها الزينة الظاهرة. اختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى. قال سعيد بن جبير: والضحاك والأوزاعي هو الوجه والكفان. قال ابن مسعود: هي الثياب، بدليل قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه الثياب. قال ابن عباس: الكحل والخاتم والخضاب في الكف. والصحيح أن الوجه ليس من الزينة الظاهرة، فيجب ستره وتغطيته. قد قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك ومناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومعلوم أن المرأة إذا كشفت عن وجهها عرفت، وقد شرع الله عز وجل النظر إلى المخطوبة، وذلك لتسترها في غير ذلك الموطن، فلا يلتفت إلى قول يبيح لها كشف وجهها لغير محرم، إذ أنه سبيل للفتنة لها وبها. وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الفتن، وهنا مبحث في أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، نذكره لأهميته، حيث قد احتج من يجوز كشف الوجه للمرأة بحديث الفضل بن عباس المتفق عليه، فقال رحمه الله: ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا الحديث. قالوا: فالأخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها كانت كاشفة عن وجهها. وأجيب عن ذلك أيضا من وجهين: الأول الجواب بأنه ليس في شيء من رواية الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة عنه وأقرها على ذلك، بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة، وفي بعض رواية الحديث أنها حسناء، ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن وجهها، أو أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، بل قد ينكشف عنها خمارها من غير قصد، فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها، كما أوضحناه في رؤية جابر سفعاء الخدين. ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت، لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي روي عنه هذا الحديث لم يكن حاضرا وقت نظرة أخيه إلى المرأة ونظرها إليه، لما قدمنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله. ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل، وهو لم يقل له إنها كانت كاشفة عن وجهها. واطلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء لا يستلزم الصفور قصدا لاحتمال أن يكون رأى وجهها وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منها، واحتمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنها. فإن قيل قوله إنها وضيئة وترتيبه على ذلك بالفاء قوله فطفق الفضل ينظر إليها وقوله أعجبه حسنها فيه الدلالة الظاهرة على أنه كان يرى وجهها وينظر إليه لإعجابه بحسنه. فالجواب أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاما لا ينفك أنها كانت كاشفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كذلك وأقرها لما ذكرنا من أنواع الاحتمال، مع أن جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة، وذلك لحسن قدها وقوامها، وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم. ولذلك فسر ابن مسعود ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بالملاءة فوق الثياب كما تقدم. ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر طافت أمامه بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقبا، فقد بالغ في حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورا بالثياب لا منكشفا. الوجه الثاني أن المرأة محرمة، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها، وعليها ستره من الرجال في الإحرام كما هو معروف عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس رضي الله عنهما، والفضل منعه النبي صلى الله عليه وسلم من النظر إليها، وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد فكشفها عن وجهها إذن لإحرامها لا لجواز السفور. فإن قيل كونها مع الحجاج مظنة أن ينظر الرجال وجهها إن كانت سافرة، لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج لا تخلو ممن ينظر إلى وجهها من الرجال. فالجواب أن الغالب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الورع وعدم النظر إلى النساء، فلا مانع عقلا ولا شرعا ولا عادة من كونها لم ينظر إليها أحد منهم، ولو نظر إليها لحكي كما حكي نظر الفضل إليها. ويفهم من صرف النبي صلى الله عليه وسلم بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهي سافرة كما ترى، وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها عنهم. وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب، مع أن الوجه هو أصل الجمال، والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثيرا للغريزة البشرية وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي. ألم تسمع بعضهم يقول قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك وأخواتك؟ ولقد صدق من قال وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. انتهى من أضواء البيان من تفسير سورة الأحزاب، ونقلناه خروجا عن معتاد للحاجة إليه. قد ألف الشيخ الألباني رحمه الله رسالة مستقلة في جواز كشف الوجه للمرأة، وأخذ به كثير من الناس، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.